أيها الإخوة، بموجب سهرة تسجيلات التقوى فإن هذا الشريط رقمه
8109.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، فقد
سألنا من هذه الخطبة تسمى خطبة الحافة، يخطبها الإنسان عندما يريد أن يتكلم عن حاجة يريدها، سواء كان زواجا أو أي شيء مما يحتاج في أمور دينه ودنياه، ولهذا تسمى خطبة الحاجة. وهذه الخطبة تقدم الكلام عليها، وننبه الآن عن فقرات فيها. وقوله من يهدي الله فلا مضل له، ما معنى قول من يهدي الله فلا مضل
له؟
نعم.
نعم.
من يقبل
له
من الهداية؟ من يقبل له من الهداية فلا أحد يستطيع أن يضله، وكذلك لا أحد يستطيع أن يخرجه من الهداية إلى هدية إلى التوفيق. ومن يضلل فلا أحد يستطيع أن يقبل له ضلالة فلا أحد يهديه، سواء كان في الضلالة وأراد أحد أن ينتشره منها أم لا. وقوله أشهد، مع أن الأقالة قبلها بضمير العظمة، إن الحمد لله نستعينه ونستغفره، قال لأن الإفراد يناسب التوحيد. الحمد لله نحمده وأشهد أن لا إله إلا الله، على توحيد الله عز وجل. فهو فقال الأنسب أن يوحد لفظ الفعل أشهد، ولا يؤتى بالنون الدالة على العظمة أو على المتكلم ومعه غيره. نعم.
أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، فإن الكتب المصنفة في التفسير
مسؤول. المؤلف بان في هذا الكلام أن تأليف الكتاب له سبب، وهو سؤال بعض الإخوان أن يكتب له في هذا الموضوع. والتأليف قد يكون ابتدائيا من المعلم، يرى حاجة الناس إلى موضوع معين فيكتب فيه، وقد يكون له سبب سؤال بعض الناس أن يكتب في هذا الموضوع المعلم. فالأول يكون مسؤولا بلسان الحال، والثاني يكون مسؤولا بلسان المقال. فإن العالم إذا رأى الناس مستعدين إلى شيء وألف، فإن حال الناس تستدعي أن يبين لهم هذا الأمر الذي وقعوا فيه حتى يعرفوا حكمه ويتعرضوا لله تعالى فيه على بصيرة. وقد يسأل عن هذا الأمر معين، يقول مؤلف قواعد كلية. القواعد كلمة قاعدة وهي أساس الشيء، ومنها قواعد البيع أي أساساته، أي الأساسات التي تعين على فهم القرآن. وحينئذ نعرف أن هذه القواعد قواعد تفسير لتفسير القرآن، لأن فهم القرآن أحد الأمور الثلاثة التي قصدت في إنزال القرآن. فإن القرآن نزل لأمور ثلاثة: تعبد بتلاوته وفهم معانيه والعمل به. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا تتعلم القرآن والعلم والعمل جميعا. فالقرآن يدل لهذه الأمور الثلاثة. أما لفظه فلا يكاد يشكل على أحد أو يعثر على أحد، لأنه يقرأ العام والعالم والمتعلم. وأما فهمه فهو الذي يحتاج إلى تعلم وتفكر وتدبر، وأما العمل به فهو أشد على النفوس وأعظم، لأن النفس تحتاج إلى مجاهدة في إلزامها بما تقتضيه الحال من تصديق الخبر وامتثال الأمر واجتناب النهي. وتأمل قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. سيتبين لك أنه لا بد من فهم القرآن ولا بد من العمل به. وقال مالك رحمه الله: عرف المقام ومعرفة التفسير ومعانيه. كل هذا من باب عرف التفسير أو عرف مفرده، فهو كقول الشاعر: ألف قولها كذبا وغنيا. لأن فهم القرآن ومعرفة التفسير ومعانيه متقاربة، معاني متقاربة. وإن كان فهم القرآن يتضمن فهم معناه وفهم حكمه وأسراره، لأن القرآن له معاني، ولهذه المعاني والأحكام حكم وأسرار. ثم قد يقال إن التفسير غير المعنى، التفسير تفسير اللفظ، والمعنى هو ما يراد الإنسان. وسيأتينا لذلك أمثلة إن شاء الله. يكون التفسير تفسير اللفظ فقط، يعني يفسر هذه الكلمة كما في صيغة صاحب الضمير، نعم مثلا. أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا أنسى. تفسيرها اللفظي أن تقول: يوم يأتي شيء من آيات الله الدالة على قدرته مثلا. والمراد بها طلوع الشمس من مغربها. هذا فرق بين المعنى اللفظي، التفسير اللفظي أو التفسير المعنى الذي يراد. ولهذا القرآن يفسر على ناحيتين: تفسيرا لفظيا مطابقا له فقط، وتفسيرا معنويا وهو ما يراد به. ثم قد يتوافقان وقد يختلفان. فنحن إذا أردنا أن نجعل كلام المؤلف، أن نجعل العصر في كلامه على التأسيس للتوحيد والترادف، كيف نقول؟ وزن القرآن يريد به الحكم والأسرار التي يتضمنها، معرفة تفسيره، تفسير اللفظ، يعني معنى اللفظ فقط، معاني ايش؟ معنى مراد به، معرفة المراد به.
فإن الكتب المصنفة في التفسير مدحوه
والتمييز، والتمييز في نقول ذلك ومعقول بين الحق وما على باطل. أفهم المؤلف رحمه الله أن تفسير القرآن نوعان: نقلي وعقلي، نقلي وعقلي. ولكن يجب أن يكون التفسير العقلي غير مخالف للتفسير النقلي، لأن التفسير النقلي مقدم عليه، وذلك لأن العقول يلحقها من الشبهات والشهوات ما يحرمها الوصول إلى معرفة الحق بخلاف المنقول. ومع ذلك ففي المنقول شيء من النظام، فيه إسرائيليات كثيرة أخرى في التفسير، فيه أحاديث موضوعة وغريبة أدخلت أيضا في التفسير، تحتاج الإنسان إلى أن يعرف ما يميز بين الحق وأنواع الأباطيل. نعم.
فإن الكتب المصنفة،
إذا تفتح كلمة كيف نلعب؟ لو تقرأ فتح وأشرح أو سقط النصف الثاني.
والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، فإن الكتب المصنفة
التنبيه على الدليل الباطل من الاقاويل الدليل عقلي ولا نقلي؟
نقلي.
وعقلي ايضا. وعقلي لان يجب ان نعتبر الدليل العقلي في القران هذا المخالف المنقول. والا فالعقل لا شك ان له مدخلا كبيرا في فهم القران. ولهذا يامر عز وجل بالتفكر. بل ان التدبر في قوله يدبر اياته يصل فيه تامل
فإن الكتب المصنفة في التفسير المصنفة في التفسير فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم وما سوى ذلك
العلم الحقيقي وإما نقل مصدق عن معصوم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وإما قول عليه دليل معلوم قول يعني بعض من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لكن عليه دليل معلوم منين؟ نعم من المعقول أو المنقول ولهذا يثبت الدليل دليل القياس وهو من الدليل العقل إذا نقول هذه ينبغي أن نجعلها قاعدة بحيث يقال ما هو العلم الحقيقي فيقال كذا وكذا يحط عليه شرطه ولا يحط عليه شرطه وبعدين يطلع في تأثر يجب أن تنقل ما مثل هذه القواعد والضوابط العظيمة وهي أن العلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم
وما سوى ذلك فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج بهرج ولا منقود وحاجة الأمة
رحمه الله تعالى ابتدع في هذا الإسلام وابتدع إذا لم يكن مختلفا فإنه لا شك يزين الكلام يزين الكلام ويحضره إلى الناس وإذا يقع أحيانا في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لكن بدون يستمع فينزل يقول ما سوى ذلك المشار اليه ان يقل مصدق عن مرسوم والقول عليه ويقول عليه دليل فاما مزيف مرسوم وهذا يكون في مقابل النقل المصدق واما موقوف لا يعلم انه بهرج ولا موقوف يعني نتوقف فيه فالأقسام حينئذ ثلاثة ما علم صحته وهو الأول وما علم بطلانه وهو الثاني وما يجب التوقف فيه وهو الثالث الذي لا نعلم هل هو من المصدق من النقل المصدق المعصوم وهل هو من القول الذي عليه دليل معلوم أو نعلم أنه مزيف ومقبول ما من لا هذا ولا هذا الأول مقبول والثاني مردود والثالث متوقف فيه نعم
البحر
المنقول المغشوش يعني إذا النقود ظهر لظهر الفضة أو ذهبها هي مغشوشة منقودة يعني نقص خلل الماء أو الشيء
ظهرت واصله في وقت ردي الصبح.
إيه.
والمنقود الجلي من الجرح. نعم من الجرح.
وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه.
ترغيب أو طيب هذا يقول أن الناس محتاجون إلى فهم كتاب الله وهذا واضح الناس بحاجتهم إلى فهم كتاب الله واضح جدا فإنه بحاجة بل في ضرورة إلى فهم كتاب الله لأنه الكتاب الذي أمه في ابتلاء، والإنسان لو يؤمر بابتلاء كتاب مؤلف من المؤلفين احتاج إلى معرفة وشرح كيف بكتاب الله عز وجل. ثم وصف المؤلف هذه الأوصاف الذي هو حبل الله المتين، حبل الله لأن الله تعالى هو الذي وضعه، والحبل في الأصل ما يتوصل به إلى غيره كالسبب تقريبا. ولهذا فسر قوله تعالى فلينبت في سبب إلى السماء أي في حبل، ووصف بأنه حبل الله لأنه موصل إلى الله عز وجل. وقوله والذكر الحكيم، من أين أخذ المؤلف هذا الوصف؟ لا غير، في والذكر الحكيم لا تمدن عينيك ولقد أذهبت من مكانك. لا لا غير، ثالثة نوع عليك من الآيات والذكر الحكيم بالرفع إلى المرأة، ذلك نوع عليك من الآيات والذكر الحكيم. فهو ذكر لأنه مذكر، وهو ذكر لأن فيه الذكر لمن تمسك به ورفع ذكره، كما قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، يعني رفعة وشرف. والحكيم أنا المحكم أو المتضمن للحكمة البالغة في أحكامه. وقوله والصراط المستقيم، والصراط معناه الطريق، والمستقيم معناه المعتدل الذي ليس فيه ميل، والذي لا تزيغ به الأهواء. ما معناه الزيغ؟ معناه الميل. ومنه إذا زاغت الشمس أي إذا مال، يعني أن الأهواء أن أهواء الناس مهما عظمت لا يمكن أن تزيغ بها، لكنه باق ثابت مهما سلط الناس عليه من الأهواء فإنها لا تزيغ به، يعني هو هدى. ولا تلتبس به الألف، من تلتبس قد اختلط، لأنه بلسان عربي مبين لا يمكن أن تختبر به الألسن. ولهذا حتى الإنسان العجمي لو قرأه يقرأه بلسان عربي، ولهذا كان من غير الممكن أن يترجم القرآن ترجمة حرفية، لا ترجمة حرفية أبدا. نعم. وقوله ولا يخلق من كثرة الترتيب، معنى يخلق أي يملأ، بل هو على جسده مهما كبره الإنسان فكأنه لم يقرأه من قبل، لكن كم ذلك أبلغ قصيدة من قصائد العرب من المعلقات السبع أو غيرها، كرر أبلغ خطبة خطبها وخطبة، لو كررتها كما تكرر القرآن نعم لمال وفهمت، لكن القرآن تقرأه في الصلاة الواحدة أربع مرات ومع ذلك ما تنام. وهذه الآية التي أذكرها في هذا القرآن. نعم. ولا تنقضي عجائبه، نعم لا تنقضي عجائبه لمن أعطاه الله تعالى فهما في الشارع، فإنه يتلوث فيه معاني عظيمة كثيرة. أما المعرض عنه فإنه قد زار فيه عجبا واحدا، لكن نحن نسمع القرآن من حيث هو القرآن بقطع النظر عن القارئ. نعم.
ولا يتبع منه العلماء من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله.
الله قال هذا أوصاف حق يعيبها فإن العلماء لا يشبعون منه، وكلما كان الإنسان بالله أعلم وبشرعه أعلم كان لكتابه أحد، فتجده دائما يفكر ويتدبر القرآن سواء كان في مجلس العلم أو في مجلس أو وهو يمشي أو في أي مكان، الإنسان ما يشفع منه أبدا. وكذلك أيضا من قال فيه صدق لأنه قال قولا هو أفضل الأقوال، فإذا قال قائل أنا أقول أن الكافر في نار جهنم أو أقول إن الكافر في نار جهنم صدق، لأنه قال بما جاء في القرآن. ومن حكم فيه عدل كذا، نعم، من حكم فيه عدل سواء كان الحكم فصلا بين الناس أو كان الحكم حكما مطلقا، فمن قال إن الميتة حرام فقد عدل، ومن قال إنه يجب العدل بين الزوجات مثلا فقد عدل لأنه حكم في القرآن. ومن قال من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه من اعتدى عليكم فقد عدل، كذلك يقول ومن دعا إليه هدي إلى الضراط المستقيم، دعا إلى القرآن ومن دعا إليه هدي إلى الضراط المستقيم لأنه هدى الله عز وجل. الإنسان إذا دعا إلى القرآن فقد هدي إلى الضراط المستقيم، أما إذا دعا إلى الهوى وحرف القرآن من أجل الهوى فإنه يضل، ولهذا قال من ابتغى الهدى من غيره أضله الله. ومن تركه من جبار قسمه الله، ما هي قسم؟ العصر يعني قطع ظهره، ولكن لا يجب علينا أننا نجد من الجبابرة الآن من ترك القصاص، لأننا نقول إن القصم قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، وهذا إن فاته في الدنيا لم يفته في الآخرة.
قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى
قول فإما يأتينكم فجل هذا الشرطية، لأن أصل إن هما زائد للتوكيد، وفعل الشرط يأتينا وجواب الشرط جملة فمن اتبع هدى، وهذه جملة أيضا جملة شرطية، الجملة الثانية الشرطية من فعل الشرط وجوابه جواب نعم للشرط الأول. قول فلا يغل ولا يشقى، أي لا يضل في علمه ولا يشقى في عمله، وقيل لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وهما متلازمان، لكن الغالب أن الضلال في مقابلة العلم والهدى، وأن الشقاء في مقابلة السعادة الذي هو العمل. وقول من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قيل إن المراد بالنجد الصمت عذاب القبر، وأنه يضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه، وقيل إن المراد بالنجد الصمت معيشته في الدنيا، وأنه وإن كان في قرون ظاهر فإن قلبه في ضيق وضنك، كما قال الله تعالى ومن يرد أن يغله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد السماء، وكما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فإنه يدل على أن ملك كذلك حياته غير طيبة. وقوله ويحشره يوم القيامة أعمى حسا من المعنى المعنى حسا ومعنى. ولهذا يقول ربي بما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أخذت آياتنا فنسيتها يعني تركتها ولم تعمل بها وكذلك اليوم تنسى يعني تكره. الشاهد ان هذا فيه دليل على ان التمسك بهذا القران سبب للسعاده في الدنيا والاخره لا يغلو نعم ولا يغلو وان المعرض عنه او ان الاعراض عنه سبب للشقاء في الدنيا وفي الاخره نعم.
وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. وقال تعالى الاسلام
راحل من هذا ان القران نور وانه سبب الهدايه يهدي به الله وان المهتدي به من اتبع رضوان الله كما قال تعالى يهديهم فهدى للمستقيم. وقال تعالى يا ايها الناس قد جاءكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه لمن للمؤمنين. كذلك هنا يقول يهدي به الله من اتبع رضوانه ما اعراض قوله سبل السلام وكان يهدي لان يهدي تطلع مفعولين الأول من اتبع والثاني سبل السلام وهنا قال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام مع أن سبيل الله واحد كما قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فكيف الجمع بينهم؟ فيقال إن سبيل الحق واحد لكن له فروق وأثناء صلاة زكاة صوم حج جهاد بر صلة وما أشبه ذلك هذه سبل لكنها تجتمع كلها في سبيل واحد. وأيضا ما يمكن تطلق سبل ويراد بها الإسلام وإنما تضاف سبل السلام فإذا كان كلها مؤدية إلى السلام فهي هي الإسلام. وقول عز وجل يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه الحسية ولا معنوية ها؟ معنوية لأن القرآن هداية معنوية فيخرجهم من الظلمات ظلمات الجهل وظلمات الفقر وظلمات الجهل أن لا يكون عند الإنسان علم وظلمات الفقر أن يكون عنده علم لكن لا يريد الحق ولا يريد. إذا النور نور العلم ونور العمل وقوله بإذنه في تحديد الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات الى النور باذنه. قد يقول قائل كيف قال يهدي به باذنه مع ان الله تعالى ما يهدي الا بعد ان يريد. فيقال ان قوله باذنه متعلق في قوله من اتبع يعني من اتبع رضوانه باذنه لان الانسان لا يشتغل بعمله فلكنه لا يعلم وقوله ويهديهم الى صراط مستقيم هذا من باب عقل الصفه لان قوله يهديه الله من اتبع رضوانه سبل السلام ومعنى قوله ويهديهم الى صراط مستقيم الا ان تفسر الهدايه الاولى بهدايه التوفيق والثانيه بهدايه الدلاله ولهذا أُلقيت الثالثة إلى وأُلقيت الثالثة نعم بنفسها أعود في الأولى بنفسها ويكون المعنى أنه أن من اهتدى بالسلام الإسلام زاده الله تعالى علما كما في قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى.
فقال تعالى الإسلام رخ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى
تقريبا لتبين فائدة وهو صحة إضافة الشيء إلى سببه المعلوم لقوله لتخرج يعني أن مع أن المخرج حقيقة الله ولهذا قيده بقوله بإذن ربهم حتى لا يظن أن السبب مستقل في إرادة الشيء إلى سبب المعلوم أمر جائز ولا حريص لقد جاءت السنة جاء به القرآن إذا كان السبب معلوما إما بالشرع وإما بالحس والواقع. ولكن هذا السبب يجب إذا اعتقدت أنه يحصل به الشيء يجب أن تعلم أن هذا السبب ليس مؤثرا في نفسه بل بإذن الله الذي جعله سببا. ولهذا قال هنا بإذن ربي. وقولها الحميد سعيد هل هو بمعنى فاعل أو بمعنى أو بمعناهما فهو محمود سبحانه وتعالى على أفعاله وصفاته وهو محمود وهو حامد لعباده الذين يحقون الحمد والثناء. وقوله الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض الله هنا شدة لك بدل من العظيم.
وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
قال كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا روحا هو القرآن وسماه الله تعالى روحا لأن به الحياة الحقيقية ولا المعنوية المعنوية وإن شئت فقل الحقيقية أيضا لأن من اهتدى به فإن الحياة الكاملة في الدنيا وفي الآخرة. وقوله روحا من أمرنا يعني مما نأمر به ونوحي به. وبهذا استدللنا على أن القرآن غير محمول من قوله من أمرنا. وكذلك أن الله قال في آية أخرى ألا له الخلق والأمر فجعل الأمر قديما للخلق. والقرآن من الأمر ولا من الخلق؟ من الأمر. فتبين بهذا أن القرآن غير مخلوق. وقوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان أين مخلوق تدري؟ يعني تدري أنت مخلوقين علقت لماذا؟ بما الاستفهام لأننا استفهام مبتدا وكتاب خبر والجملة من المبتدا والخبر في نحو النص تبدا مسد مفعولي تدري لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يدري الكتاب ولا الإيمان قبل أن يوحى إليه. وقول ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء يعني فجرنا هذا الروح الذي يوحى إليه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. من هم هؤلاء الذين يهدون؟ كيف أهل قبره يتبين كلمة من نشاء عامة ولا ندري من الذي يشاء وهي يهديه الله بالقرآن لكن إذا رجعنا الآية التي قبلها صار الذي يهدي به الله من اتبع رضوانه من عباده. وقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هنا قال نهدي باسم الله وإنك لتهدي لكن بين هدايتين فرق نهدي به هداية التوفيق وهداية الدلالة ولهذا عديت لنفسها تهدي به من نشاء. واما لتهدي الى فالهدايه ثلاثه، الرسول يهدي الى ولا يهدي من، انك لا تهدي من احببت لكن تهدي الى صراط مستقيم. صلى الله عليه وسلم يقول الله
مختصرا وقد كتبت هذه المقدمه.
يقول صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض، هنا صراط اضيف الى الله عز وجل، وقد اضيف في سوره الفاتحه الى غير الله، فقد صراط الذين انعمت عليهم، ولا تعارض بين الاضافتين، فان اضافته الى الله باعتبار انه هو الذي وضعه لعباده وانه موصل اليه، واضافته الى الناس صراط الذين انعمت عليهم باعتبار انهم اهله وشاركوه، فالاضافه مختلفه، فلهذا صح ان يضاف الى هذا الى هذا. وقوله الا الى الله تصل الامور، الامور هنا الشروط، كل الامور الدنيويه والاخرويه الشرعيه والحوليه كلها تصير الى من؟ الى الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا مرجع للخلق الا الى ربه سبحانه وتعالى في جميع احوالهم وشؤونهم، في شؤونهم الدينيه والدنيويه، كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكموا الى الله. وكذلك امور الحوليه، وهو بيده ملكوت كل شيء، فهو يثير ولا يجرى عليه ان كنت اموت اقول الا. نعم. وفي قوله الا الى الله تفسير جمله بالا للتنبيه الدال على الاهميه، وتقديم المتعلق يفيد الحق، يعني الا الى الله لا الى غيره. نعم.
يعني
فات عن شيء لأن الناس تسمي لأن يعني كيف أن الله يسمي النبي هناك، يعني ما تدري أي شيء، ما تدري أي شيء أبشر وشيء. كما لو قلت لك أنا أعلمتك بهذا وما كنت تدري ما هذا،
يعني أنه الشيء الثاني ينفي دراية عنه.
الجملة الثانية يقول يعني تدري الآن، تدري إذا جاء بعد الجملة التفهمية تعلقها عنها، ولذلك لا بد يكون استفهام إذا قدر ما قبلها بما، فتقول هذا زيد ما كذا، يعني أي شيء كذا. نعم. أما الناس يقولون مستفاد من الجملة الأولى ما كنت تدري، ولا ما تستحي بأي حال أبدا، ما لأنه هو ينفي الكتاب، ينفي دراسته، ينفي دراسته الكتاب، وهذا الكتاب من قوله ما كنت هل أنت تجد هذه المعقول؟ وقل ما الكتاب والإيمان؟ نعم.
وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم
بل يقال المقدمة ولا المقدمة؟ مقدمة ولا مقدمة؟ يجوز وجهها، فمقدمة باعتبار أن الكتاب قدمت بين يدي الكتاب، مقدمة باعتبار أنها تقدمت الكتاب، كانت تقدم الكتاب.
فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا، وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي
وذلك قوله تعالى ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا بيانا، يتضمن هذا وهذا، أي بصر وبعين معناه. وفي هذا رد واضح على أهل التصديق الذين يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغير معاني أسماء الله وصفاته. وسبق لنا أن نقول قولكم هذا إما أن تعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاهل بمعاني أسماء الله وصفاته، وإما أنه فاهم لما يعلمه من ذلك. فإن قلتم بالأول وصفتموه بالجهل، وإن قلتم بالثاني وصفتموه بالخيار. نعم طيب. وقوله بين الناس منزل عليهم اللام هذه للتعليم، يعني لأجل هذا وليس للأمر. والدليل أنها ليست الأمر أن نبدأ بعدها منصوب. نعم أين اتفضلت الصحابة؟ ولهذا أنا عندي عنوان آخر، عناية الصحابة والتابعين بمعاني القرآن، فهذا الفصل لأنه يجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أنتم ما عندهم شيء. ما عندهم شيء.
يجوز أن يتكلم في
ذلك. هو لو ما جعلوا في الكتاب كلا لو جعلوا على الهامش، لأن بعضهم يفعل على الهامش. تنبيه للصاحب لأن هذا موضوع شديد، لكن كون يجعل بالأصل ثم تنفذ المستشفية الآن الطابع عندي ما قال في هذا المنطقة المقبل عندي منطقة جيد لا بس ثلاثية نعم محمد ياخذ
وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وقال أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. وأقام ابن عمر
صار جليلا معظما لأنهم لا يقرؤونه إلا إذا عرفوا معنى، ومعنى ذلك أن الإنسان يعرف البقرة لفظ ومعنى وآل عمران لفظ ومعنى عنده علم كبير.
وقال ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين قيل 8 سنين ذكره مالك، وذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال أفلا يتدبرون القرآن، وقال أفلم يتدبروا القول وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وعقل الكلام متضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ.
هذا لا يتكلم على هذا الذي في المؤلف رحمه الله. تأوذ له إليك مبارك ليتدبروا آياته. شرح القرآن في ماذا؟ في تلاوة كان والعمل به وما حصل فيه وما يحصل فيه من التأثير على القلب في رياضة الإيمان ومعرفة الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأحكامه، وكذلك ما حصل فيه من التأثير على الأمم حيث فتح بها القرآن مشارق الأرض ومغاربها، كل هذا من بركاته. وكذلك ما حصل من تمسكين به من الدفعة والعزة والظهور على جميع الأمم، وكذلك ما يحصل من يتمسك به من صحة الأرض وسلامة المنهج واستعارة الدين والآخرة. فالمهم أن بركات القرآن لا تحصى وقوله وليتذكر آياته وليتذكر أولي الألباب، هذا فيه ثناء عظيم على من تذكر القرآن واستعاذ به، وأنه هو صاحب اللب وهو العقل. ذلك لم يتذكر القرآن. نعم.
وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا
إذا ما تدبر القرآن، هذا في حق لا تدبر القرآن، لأنه وفق هؤلاء الذين لا يتدبرون. أفلم يتدبروا القوم؟ كذلك المراد بالقول هنا القرآن. وقرأ أفلم يتدبروا القول أم جاءهم